بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا بينوا مسائل الخلق يتعرضوا لما يتعلق بلفظ الخلق. ولفظ الخلق تقدم معنا أن الزوج إذا خالع زوجته لم يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يخالعها بلفظ الخلق دون أن ينص على القرار، والحالة الثانية أن يخالعها ويطلق. فأما في الحالة الأولى وهي أن يخالعها بلفظ الخلع دون أن يذكر طلاقا، فقد اختلف السلف رحمهم الله في هذه المسألة، وتبعهم في ذلك خلاف الأئمة الأربعة. فقال طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، إنه إذا خالعها وقع طلاقا، فلو قال لها خالعتك أو فارقتك وكان على سبيل الخلع دون أن ينص على لفظ الطلاق فإنه يعتبر طلاقا. وذكرنا دليل هذا القول ووجهه وسبب رجحانه في المجلس الماضي، وقلنا إن الذين قالوا بأنه لا يقع طلاقا استندوا على ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عن طائفة من التابعين كعكرمة وطاووس رحمة الله عليهما، أنهم قالوا إن الخلع ليس بطلاق، واحتجوا بآية البقرة، وذكرنا وجه دلالتها والجواب عن هذا الدليل. أما بالنسبة لقوله والخلع بلفظ صريح الطلاق، فإن كان الخلع بلفظ الخلع فقلنا إنه يقع ويكون طلاقا على الصحيح، إلا أن لفظ الخلع عند من يقول بأن الطلاق لا يقع بالخلع ينقسم إلى صريح وغير صريح. فالصريح خالعتك، وكذلك فاديتك، وفارقتك، قالوا هذه كلها فاسختك، نعم فاسختك، هذه الثلاث كلها تعتبر صريحا في ألفاظ الخلع: الخلع والفدية وكذلك الفسخ. أما الخلع فقالوا لأنه عرف شرعي، وقد جرى العرف على أن الرجل يخالع امرأته، فإذا قال لها خالعتك بألف فهو خلع، وبناء عليه لا يقع الطلاق عندهم كما هو المذهب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله عليه. وكذلك إذا قال فاسختك أو فسخت نكاحك فإنه مثل قوله خالعتك، فلا طلاق، ويعتبر من صريح ألفاظ الخلع. وأما الفدية، لفظ الفدية، فإنه يعتبر من ألفاظ الخلع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهناك من العلماء من يقول هناك فرق بين الخلع والفدية، فالخلع يكون ببذل المرأة للمهر وأكثر، يقال خالعت المرأة زوجها إذا بذلت المهر أو أكثر من المهر، والفدية قالوا إذا بذلت بعض المهر وبعض ما دفع الزوج لها، فيجعلون الفدية للبعض ويجعلون الخلع للكل أو أكثر من المهر. وقوله رحمه الله والخلع بلفظ الطلاق، هذا النوع الثاني من الخلع عند الحنابلة، وهو أن يقول أن يتلفظ بلفظ الطلاق. فقال رحمه الله والخلع بلفظ الطلاق، لفظ الطلاق فيه الصريح وفيه الكناية، واللفظ الصريح الصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره. فالرجل إذا قال لامرأته أنت طالق فإن هذه الكلمة صريحة في الطلاق، ولا تحتمل معنى غير إلا في أحوال نادرة سنذكرها إن شاء الله عند بيان أنفاض الطلاق. فإذا إذا قال لامرأته خالعيني قالت أخالعك وتطلقني، أدفع لك ألفا وتطلقني وتخالعني وتطلقني، قالت هذه ألف فأخذ الألف فقال أنت طالق، فحينئذ يكون خلعا لأنه بعوض، وإن كان الطلاق يكون بعوض لكنه يكون النوع الثاني من الخلع وهو الخلع بعوض نعلق بالطلاق. فإذا قال صريح لفظ الطلاق، صريح لفظ الطلاق اختلف العلماء رحمهم الله فيه، وسيأتي إن شاء الله بيانه في مسألة الطلاق، لكن من باب الاختصار والإجمال هناك من يقول صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير المضارع وغير الأمر كما سيأتي إن شاء الله، فيجعلون لفظ الطلاق الصريح خاص بكلمة بمادة طلقة، أنت طالق طلقتك أنت مطلقة ونحو ذلك، هذا صريح الطلاق. أما غير هذا اللفظ فقالوا لا يقع طلاقا إلا إذا نوى، فيعتبرونه من غير الصريح. وقال طائفة من العلماء صريح الطلاق الطلاق والفراق والصراح، هذه ثلاثة ألفاظ عندهم، الطلاق والصراح والفراق. فإذا قال طلقتك فارقتك سرحتك فإنه صريح في الطلاق. وفائدة معرفة الصريح من غير الصريح أن الرجل إذا خاطب امرأته بالصريح طبقت عليه إلا أن يقيم دليلا على أنه لا يريد الطلاق. فلو كان رجلا جالس مع امرأته فقال لها سرحتك، عندما يقول أنه من صريح الطلاق يطلقها عليه، ولكن عندما يقول أنها كناية وليست من الصريح فإنه حينئذ يسأله عن قوله صرحتك ماذا ينوي به. وعلى هذا فقوله من صريح الطلاق يعني من ألفاظ الصريحة، وعند حنابلة تختص بلفظ الطلاق وما اشتق منه، وعند غيرهم الثلاثة الألفاظ التي وردت في القرآن الطلاق والفراق والسراح. بلفظ الطلاق صريح نعم
أو كنايته وقصده طلاق بائن،
وكناية الكناية من كن الشيء إذا استتر، فاللفظ المحتمل للطلاق وغير الطلاق يعتبر من الكنايات، وسيأتي إن شاء الله الكلام على كنايات الطلاق. وقد كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الكناية طلاقا كما في حديث ابنة الجون، فإنه لما نكحها عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه ودخل بها في حائط الشوك وأراد أن يلم بها فقال هذه لنفسك، فامتنعت فمد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك، فقال الحقي بأهلك واعتد به طلاقا. ومن هنا قال العلماء الطلاق يقع بصريحه ويقع بالكناية، يقع بالصريح ويقع بالكناية. فإذا قال لامرأة بلفظ الكناية إذا قلنا إن الفراق كناية أعطته قالت له خالعني وطلقني فخالعها وقال لها فارقتك فإنه يعتبر طلاقا بنيته، يعتبر طلاقا بنيته. ومن كنايات الطلاق أنت بتة أنت بتلة أنت برية أنت الحرج أنت حرة الحقي بأهلك اعتدي استدرئي ونحوها من الألفاظ، كلها تعتبر من ألفاظ الكنايات. نعم.
وهي وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينويه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. قال رحمه الله وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينويه طلاقا.
وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، هذه الثلاثة هي الصريحة ألفاظ الخلع عند الحنابلة رحمه الله كما نص على ذلك الإمام القدامى وغيره. هذه الثلاثة الألفاظ إن وقع بها كان النوع الثاني من الخلع وهو الذي يوجب الفراق وفسخ النكاح، لكنه لا يعتد به طلاقا لا يحتسب من الطلاق. فلو كان طلقها قبل الخلع طلقتين ثم خالعته بدون أن يتلفظ بالطلاق فإنه لا يعد هذا الخلع طلاقا، وتبقى له منها طلقة. فلو أنه أراد أن ينكحها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره حل له ذلك، لأنه بقيت له طلقة. أما على مذهب الجمهور فإنه إذا خالعها وكان قد طلق طلقتين فإنه حينئذ تعتبر حراما عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الخلع طلاقا، فقال لثابت رضي الله عنه لما خالعته امرأته جميلة بنت أبي بن أبي سلول، قال رضي الله عليه الصلاة والسلام لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فألزمه بالطلاق وأمره به. فلو كان الخلع لا يقع طلاقا لم يلزم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله مطلقا بحيث يفوت عليه ثلث طلاقه. ومن هنا أخذ الجمهور أن الخلع طلاق، وعليه فإن الحنابلة رحمه الله ومن وافقهم وقول ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك يحكى عن عبد الله بن الزبير وعن جملة من التابعين كما ذكرنا طاووس وعكرمة رحمة الله على الجميع، يقولون إنه ليس بطلاق. فعلى هذا إذا كان ليس بطلاق فعندهم ثلاثة ألفاظ: الخلع وكذلك الفسخ والفدية. وذكرنا أن هذه الثلاثة الألفاظ تعتبر في المذهب من صريح ألفاظ الخلع كما اختار الإمام القدامى وغيره. نعم.
كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.
كان فسخا هذا الحكم لا ينقص عدد الطلاق هذا الأثر. ففائدة الخلاف في مسألة الفسخ ومسألة الطلاق من فوائده أن من قال إن الخلع يعتبر طلاقا فإنه يحتسبه طلقة فإن كانت الأخيرة حرمت عليه، وإن كانت الأولى اعتب بها فتحسب الطلاق في المستقبل إذا نكحها. وأما إذا قلنا إنه مجرد فراق فحينئذ لا يحتسب طلاقا ولكن يفرق بينهما. هناك حديث الترمذي حينما ورد عنه عليه الصلاة والسلام حديث الربيع أنه عليه الصلاة والسلام جعل المخالعة أو المختلعة عدتها حيضة، وهذا حديث مضطرب ومتكلم في إسناده وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وهذا الحديث يحتج به على أن الخلع فراق، والصحيح أن الخلع طلاق كما ذكرنا، لأن آية البقرة والحديث لا يقوان على معارضة الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالطلاق في الخلع.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به.
هنا مسألة، إذا قلنا إن الخلع طلاق فلو كانت المرأة حائضا هل يجوز أن يخالعها وهي حائض؟ لقيل إنه طلاق. هل يجوز أن يخالعها وهي حائض؟ اختار بعض العلماء كالإمام قدامة رحمة الله عليه وغيره من العلماء أن الخلع يجوز حال الحيض، يجوز حتى على القول بأنه طلاق فإنه يجوز حال الحيض. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لثابت اقبل الحديقة وطلق تطليقة لم يستفسر أهي حائض أو غير حائض، قالوا وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي طلقها تطليقة سواء كانت حائضا أو غير حائض. وعلى هذا قالوا حتى عند الحنابلة رحمة الله عليهم الذين يقولون إن الخلع يكون طلاقا إذا تلفظ بالطلاق، قالوا يجوز أن يتلفظ بالطلاق وهي حائض في حال الخلع، لأن الطلاق وقع تبعا ولم يقع قصدا، وفرق بين التابع وبين القصد. وقد بينا دليل هذه القاعدة من السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، فقالوا يجوز أن يخالعها بلفظ الطلاق ولو كانت حائضا كما اختاروه. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من المرأة المختلعة، وقالوا إن الخلع وقع الطلاق فيه على هذا الوجه تبعا ولم يقع أصلا. نعم.
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به.
يقول رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. المرأة إذا خالعها زوجها واعتدت من هذا الخلع لأنه فراق على مذهب الحنابلة، فهل يلتحق بها الطلاق أو لا؟ ذكرنا أن الخلع فسخ، وإذا كان فسخا للنكاح فإنه لا يلتحق الطلاق. فلو كان طلقها طلقتين قبل الخلع ثم خالعها وأثناء عدتها في الخلع طلقها، فإنه لا يحتسب بهذه الطلقة ولا تحرم عليه، وتبقى الطلقة الثالثة كما هي، لأن هذا الطلاق وقع في غير موقعه، لأن المرأة منسوخ نكاحها ومفرق بينه وبينها، وحينئذ لا يتبعها طلاقه، وعلى هذا فلا يحتسب بالطلاق ولا يعتد به.
ولا يصح شرط الرجعة فيه،
ولا يصح شرط الرجعة فيه، وخالعك بشرط أن لي الرجعة فأرجعك متى شئت أو إن شئت، يعني في مدة العدة، فهذا لا يصح. والسبب في هذا أن الخلع شرع لدفع الضرر عن المرأة، فإذا أجزنا للرجل أن يراجع المرأة فمعنى ذلك سيخالعها ثم يقول راجعتك، فيفوت المقصود. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله إلا من شد على أن الرجل لا يمتلك ارتجاع امرأته في الخلع، وأن المقصود من الخلع خروج المرأة من الأذية والإضرار، وأنه إذا أضر بها وخالعته وسألته أن يخالعها فإنه في هذه الحالة قصد الشرع أن يدفع ضررها عنه، فإذا كان من حقها أن يراجع فإنه يفوت مقصود الشرع بهذه المراجعة، فلا يمتلك الرجل رجعة امرأته إذا طلقها أو فارقها بخلع.
وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.
وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم، بغير عوض فأن يقول خالعتك، ولا يأخذ منها شيئا من نهرها، ولا يأخذ منها شيئا فدية لذلك الخلع، فإنه لا يصح، لأن الخلع مبني على المعاوضة، وقالوا إنه خارج عن الأصل يتقيد جوازه بصورة الأصل، لأن الأصل بقاء العقد واستدامة العقد، ولا يرفع إلا بالطلاق، وإذا كان هذا الأصل جاء الشرع بالخلع على صورة معينة بوجود الفدية والعوض، فإن خالعها بدون عوض فقد خرج عن الهدي وعن المشروع، وأصبح الخلع غير صحيح من هذا الوجه، فلا بد من وجود العوض، الخلع لا بد فيه من ولي. إن خالعها بغير عوض أو بمحرم، وقلنا إن العلماء من عادتهم في المتون أنهم يذكروا الشبيه والنظير بعد نظيره وشبيهه، فإن خالعها بغير عوض لا يقع الخلع، كذلك إن خالعها بشيء وجوده عدمه سواء وهو المحرم، فإن الشيء المحرم وجوده وعدمه في حكم الشرع سواء، فلو خلعها بخمر أو ميتة أو خنزير أو أصنام فإنه لا يصح، لا يصح الخلع إلا بعوض مباح. نعم.
ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
طيب إذا خالعها بدون عوض، فالحنابل عندهم الخلع بلفظ الخلع والخلع بلفظ الطلاق، فلو قالت له خالعني بدون عوض وقبل ذلك وطلقها وقع طلاقا ولم يقع خلعا، يكون طلاقا لأنه طلق ومضى عليه طلاقه وقد رضي فراق امرأته بدون عوض، فانتقل الحكم من الخلع إلى الطلاق وأخذ حكم الطلاق. نعم.
ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو بنيته، يعني إن كان الخلع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، يعني خالعها وهو ينوي طلاقها. نعم.
وما صح مهرا صح الخلع به،
لأنه لو قال لا خالعتك ناويا الطلاق فحينئذ ينتقل لفظ خالعتك إلى كناية الطلاق، لأن الطلاق له صريح وله كناية، والخلع يعتبر من لفظ من كناية الطلاق، لأنه يدل على حل العصمة ورفع قيد النكاح، لأنه إذا قال أصل قيد النكاح وعقدة النكاح وعصمة النكاح توجب أن يكون الرجل لباسا للمرأة والمرأة لباسا للرجل، إذا قال خالعتك كان يقول فسخت نكاحك، وكأنه يقول خلعت لباس الزوجية، فحينئذ يكون فيه وجه لدخوله في كناية الطلاق، فهو إذا قال لها خالعتك ناويا الطلاق ولم يأخذ العوض لم يصح خلعا، لأن الخلع لا يصح إلا بعوض. لكن لما قال لفظ الخلع ناويا به الطلاق وقع طلاقا، لأنه كناية يقع بها الطلاق بالنية.
وما صح مهرا صح الخلع به.
بعد أن بين رحمه الله ألفاظ الخلع وأحكامها شرع فيما يكون به الخلع، وهو المال والفدية، وهو المخالع به والفدية، تسمى الفدية فدية الخلع، وتعتبر متصلة بماهية الخلع لا بد من بيان أحكامها. فأنت إذا قلت لا يصح الخلع إلا بعوض، يرد السؤال ما هو العوض الذي يجوز والعوض الذي لا يجوز، والعوض الذي يعتد به بالخلع والعوض الذي لا يعتد به. فذكرنا المسائل الماضية أنه إذا خلعها بدون عوض لم يصح، وإذا خلعها بعوض فإن هذا العوض فيه تفصيل. فالقاعدة فيه عندهم أن كل ما صح مهرا صح أن يكون عوضا في الخلع، لأن الخلع في الأصل يكون عوضا عن المهر، ويكون عوضا عما دفعه الرجل إليها. وللعلماء في هذا الخلع وجهان، بعضهم يقول إن هذا المخالع به لا بد أن يكون مرتبطا بما دفعه إليها، فلا يجوز أن يخالعها بشيء غير الذي دفعه إليها، وهو الأكثر والأزيد على حقه الذي دفعه في النكاح، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة. ومنهم من يقول يجوز الخلع بكل ما يصح أن يكون عوضا ومهرا في النكاح، وعليه درجة المصنف رحمه الله. فلو أنه قال خالعتك بذهب وذكر ذلك الذهب كمئة غرام، أو خالعتك بهذا العقد من الذهب أو بهذا العقد من الفضة، قالت قبلت صح ولزمه. نعم.
ويكره بأكثر مما أعطاها.
ويكره أن يخالع الرجل امرأته بأكثر مما أعطاها. اختلف العلماء والسلف رحمه الله في من خالع امرأته بأكثر، وصورة المثل أن يدفع للمرأة صداقا 10,000، فيسألها عند الخلع أن تدفع له 15,000، أو يخالعها ب20 وكان قد دفع أقل منها، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يجوز أن يخالع بأكثر مما دفع إليها، وهذا هو مذهب الجمهور رحمهم الله أنه لا يجوز الخلع بأكثر. واحتجوا بما ثبت في حديث جميلة رضي الله عنها أنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تحب ثابت، وأنها أبغضته حينما رأته ورأت فيه دمامة الخلقة، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجها من عصمته، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وأزيده. قال أما الزيادة فلا. ولهذا الحديث شواهد، منها المرسل الصحيح، وكذلك أيضا جاء ما يعضده في حديث ابن ماجة رحمه الله في السنن، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يزداد، أي نهاه أن يأخذ الزيادة على الفدية. قالوا فهذا يدل على أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى في مهر المرأة، ولأن الخلع عوض عن حق الزوج الذي دفعه، فتكون الفدية بقدر ذلك لا زيادة عليه. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله تجوز الزيادة ويجوز المخالعة بأكثر، واحتجوا بأن الأصل جواز المعاوضة، وقد قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قالوا فهذا يدل على أنها إذا افتدت بالقليل أو بالكثير فالأمر في ذلك سواء، ولا حرج عليها أن تفتدي بأكثر مما أعطاها. والذين قالوا بالجواز كما ذكرنا مع قولهم بالجواز نصوا على الكراهة. ولذلك قال بعض أئمة السلف رحمهم الله: هذا صنيع اللئام وليس بصنيع الكرام. يعني اللئيم هو الذي يأخذ أكثر مما أعطى في مهر المرأة، لأنه نسي المعروف ونسي الفضل بينه وبين المرأة، فيأخذ أكثر مما أعطاها، وليس بصنيع أهل الفضل ولا بأهل الكرم، فليس هذا من شيمة الفضلاء. والذي يظهر والله أعلم النهي عن الزيادة، لأن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به من جهة جواز الخلع، وإن كان مطلقا لكن قيدته السنة بقوله عليه الصلاة والسلام، أما الزيادة فلا. وبناء على ذلك فالذي تطمئن إليه النفس عدم جواز الزيادة عن المدفوع، وأنه يتقيد الجواز بالقدر الذي دفعه ولا يزيد عليه، ولأن في ذلك ظلما للمرأة وتضييقا عليها، فإنه لو فتح هذا الباب لتشارط الرجل ولربما سأل أكثر مما يعجز المرأة، وحينئذ يفوت مقصود الشرع من دفع الضرر عن المرأة. إذ لو أبحنا أن يأخذ الزيادة لقال لها لا أخالعك إلا على 100,000 أو لا أخالعك إلا على 200، ويكون قد دفع القليل، وتكون المرأة ضيقة الحال ويعلم أنها لا تستطيع ذلك، وحينئذ يفوت مقصود الشرع من جعل الخلع على قدر المدفوع في مهر المرأة.
وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح.
وإن خالعت الحامل بنفقة عدتها، يعني حال حملها، صح ذلك، وهذا في قول جماهير العلماء رحمهم الله، لأن الحامل لها نفقة على الزوج. فلو أنها قالت أخالعك بنفقة حملي، قال قبلت، عند الحنابلة أنه يجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون مهرا، ونفقة الحامل مال. فلو فرضنا أن نفقتها ستأخذ 3,000 ريال، فكأنها خالعته ب3,000 ريال، لأنها لو مكثت وهي حامل 6 أشهر أو 7 أشهر واستحق 3,000 ريال أو 4,000 ريال، ففي الحقيقة كأنها خالعته على 3 أو 4. نعم.
ويصح بالمجهول.
ويصح الخلع بالمجهول، ولكنه يتعين لما ذكرنا أنه يكون مجهولا في العقد، ثم بعد ذلك تعينه حتى ولو قالت له أخالعك على دراهم قال قبل، فإنه يلزمها أن تدفع له 3 دراهم، لأن أقل الجمع 3. ولو قالت أخالعك على دنانير لزمها أن تدفع له 3 دنانير، لأنها أقل الجمع. ولو قالت أخالعك على ريالات، أنها مجهولة القدر، فإنه حينئذ ينظر إلى أقل الجمع. وهكذا لو قالت أخالعك على مال وسكتت، فإنه يصح وتلزم بأقل ما يصدق عليه أنه مال. فهذا كله يعتبر في حكم المجهول، سواء مجهول القدر أو مجهول الوصف. نعم.
فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم 3. قال رحمه الله: فإن خالعته على حمل شجرتها.
فإن خالعته على حمل شجرتها، امرأة عندها بستان وأرادت أن تخالع زوجها وقالت له أعطيك ثمرة بستاني هذا العام القادم أو هذه السنة القادمة، فقال قبلت، فحينئذ يصح، لأنهم يصححون الخلع على المجهول.
أو أمتها.
أو أمتها، فقالت له أخالعك على ما في بطن أمتي، قال قبلت، وهذا بطبيعة الحال يكون أقل من المهر غالبا. فولدت أمتها جارية صبية، فحينئذ تكون ملكا له، لأنها عاوضته بهذه الأمة كأنها باعت عليه هذه الأمة الأنثى، أو يكون حملها ذكرا، فحينئذ كأنها عاوضته بعبد ذكر.
أو ما في يدها.
أو ما في يدها، قال لو خالعني على ما في يدي، فقال قبل، ففتحت يدها فلم يوجد شيء، فقال خالعني بما في يدي. وبطبيعة الحال يعني الذي في اليد مجهول يعني لا يعرف، ولما كان رحمه الله الحنابلة ذكروا جواز الخلع للمجهول يرد السؤال إذا كان المجهول لا قيمة له أو ظنه له قيمة وظن أنه لا قيمة له، فلو قال لو خالعني بما في يدي فمعناه أنه خالعها بعوض، وقالت بما في يدي معناه أن يدها فيها شيء، وعلى هذا يكون على أقل ما يصدق عليها أنه مال، ويلزمها أن تدفعه له لأنه معلوم بدلالة الحال. لما قال لو بما في يدي معناه أن في يدها شيء له قيمة وشيء له ثمن، وأما لو قالت له على دراهم فحينئذ أقل الجمع ثلاثة، على دنانير أقل الجمع ثلاثة، ثلاث دنانير وثلاث دراهم، وهكذا على ريالات
أو بيتها من درهم أو متاع
أو بيتها. وخالعك على ما في بيتي من متاع، فالذي في البيت من المتاع يأخذ لأن له قيمة فيكون عوضا عن خلعها.
أو على عبد صحة،
أو على عبد تعطيه العبد على أنه يخالعها صحة لأنها أشياء لها قيمة، فإن عدمت ولم يوجد شيء ينظر إلى أقل ما يصدق عليه المسمى كما ذكر.
وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى،
وله مع عدم الحمل أقل المسمى في الحمل، وكذلك أيضا مسمى في العوض المعاوضة، وكذلك أيضا المتاع قل ما يصدق عليه أنه متاع ويأخذ مثله، ينظر إلى أقل شيء يمكن أن يصدق عليه المتاع. يعني مثلا لو قلنا له قالت له أخالعك على ما في بطن أمتي، فطبعا سيظن أن في بطنها حمل، وتبين أن في بطنها ورم وأنه نفاخ ولم يكن شيئا، حينئذ يكون على أقل ما يصدق عليه وصف الحمل فيعاوض وينقل إلى المثل. وكذلك أيضا لو قالت له أخالعك على ما في بيتي من متاع، وجاء إلى البيت ولم يجد متاعا، فنقول أقل ما يسمى متاعا ما هو؟ فقالوا مثلا فراش من نوع كذا، والفراش من نوع كذا سواء فرش الأرض أو فرش الأسرة، وذكروا أوصاف المتاع التي أقل ما ينصب عليها أنها متاع، نقول هذا الذي لك، بحكم طبعا يرجع إلى الخبرة ويقدرونه. كل هذه الأمثلة كما ذكرنا العلماء يقصدون منها إذا وقعت الحيلة من الزوجة على زوجها، أو وقعت على شيء تظنه مال وبان أنه غير مال، لا يهمك مثلا متاع أو غيره كما ذكرنا. مهم القاعدة أنها إذا خالعته على شيء ظن أن له أنه موجود وتبين أنه غير موجود نلزمها بلفظها، فلفظها متاع نقول أقل ما يصدق عليه أنه متاع، وإن قالت الحمل أقل ما يصدق عليه الحمل، وإن قالت ثمرة بستان نفس الحكم، فإذا نؤاخذها باللفظ الذي اتفق عليه الطرفان، فاتفق على خلع بعوض، والعوض هذا إذا لم يكن موجودا نظر إلى أقل المسمى أي أقل ما يصدق عليه أنه متاع وأنه حمل إلى آخر ما ذكره.
ومع عدم الدراهم ثلاثة،
ومع عدم الدراهم لو قالت أخالعك على دراهم، على الدراهم التي في يدي، ففتحت يدها ولم يوجد شيء، لأنه بطبيعة الحال إذا قالت على دراهم فقد ذكرت في اللفظ الجمع، فمعنى أن الرجل لما قال خالعتك كأنه يقول رضيت بالدراهم، وأقل شيء يصدق عليه أنه دراهم معنى أنه راض به، لأنه لما قالت له على الدراهم التي في يدي معنى أنه يرضى بثلاثة دراهم فأكثر، فالعرب تسمي الثلاثة أكثر جمعا تقول دراهم، فإذا قال رضيت وخالع فمعنى ذلك أنه رضي بثلاثة دراهم فأكثر، فإن لم يوجد الأكثر قلنا ليس لك إلا أقل ما يصدق عليه هذا الجمع الذي رضيت به بالخطاب، فيأخذ الثلاثة الدراهم ولا يزداد.
قال رحمه الله تعالى فصل: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. قال رحمه الله: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالة.
في الحقيقة قبل أن ندخل بالتفصيلات ستأتينا أكثر في الطلاق، ستأتي الجمل المعلقة وألفاظ التعليق وألفاظ الشرط. قد يمن طالب العلم أحيانا، لكن ذقوا يا إخوان أنه حينما تأتي مشاكل الناس وأسئلة الناس ستبحث في هذه المسائل بدقة وتحتاج إلى دراستها بدقة أكثر، وكنا نقرأها على مشايخنا رحمة الله عليه، قد يحدث شيء من الطول وشيء من التعب، لكن لن تجد قيمة هذه المسائل أكثر وحلاوتها إلا بأسئلة الناس. فسيأتيك الشخص الذي يتلفظ بهذه الألفاظ، فلا تحس أنك في شيء غريب، خاصة إذا كنت طالب علم تدرس مادة علمية فتسأل عنها. فالسائل لا مذهب له، السائل لا يأتيك بكتاب معين ولا بسؤال محدود، يأتيك بما وقع له وبما قال. فهنا بعد أن فرغ رحمه الله من الخلع المنجز شرع الخلع المعلق، والخلع المعلق أن يأتي بشرط ويقول إن فعل أو إذا أو متى، فيكون معلق على شيء. فنحتاج الآن إلى دراسة المعلق كما درسنا المنجز. وهناك ألفاظ يقع بها الخلع، يعلق الخلع بصيغة الشرط، فيحتاج طالب العلم أن يعرف ما هو الحكم لو قال لها هذا القول. ومشكلة الخلع المعلق طبعا أول شيء من حيث اللفظ، الألفاظ التي يكون بها التعليق. ثانيا أنه قد يعلق ويفعل أو يقع الشيء الذي اشترط بعد فترة، فهل يشترط في المعلق أن يكون منجزا أو على التراخ؟ ويمكن أن يقع على التراخ، فلو قال لها اليوم إن أعطيتيني ألفا ولم يقل اليوم، قال متى أعطيتيني ألفا، متى فعلت كذا وكذا، يعني من الشرط المطلق الذي لا قيد فيه. فجاءت بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 5 سنوات أو 7 سنوات، جاءت بهذا الشيء الذي علق الخلع عليه، فهل التعليق مقيد أو مطلق؟ كذلك أيضا لو أنه قال متى أو إذا أو إن ثم طلق المرأة ولم تفعل شيئا مما اشترط، وبعد أن طلقها وبانت منه فعلت الشيء الذي قاله وعلق الخلع عليه ثم تزوجها بعد ذلك، فهل يقع الخلع أو لا؟ ولو أنه قال لها ذلك ولم تبن منه، يعني طلقها ولم تفعله أثناء البينونة ولكن خرجت من عدتها ونكحها بعقد جديد ثم فعلته في العقد الثاني، فكلها مسائل تحتاج إلى بحث. وحتى في الطلاق أيضا ربما يقول لها على قول بالتعليق في الطلاق: إن دخلت الدار فأنت طالق. ما دخلت اليوم، دخلت بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات. إن زرت فلانة فأنت طالق، وزارتها بعد سنة أو سنتين. أو أنه قال لها هذا، قال لها هذا قل إن زرت فلانة فأنت طالق ثم طلقها غير الطلاق الذي علق عليه، ثم لما طلقها وبانت منه زارت هذه المرأة ثم رجعت له بعقد بعد ذلك، فهل يبقى التعليق كما هو أم أنها فعلها للمعلق أثناء خروجها عن عصمته يؤثر ويسقط ذلك المعلق بفعله ولو مرة؟ ثم بعد ذلك لما رجعت له بعقد جديد ذهبت وزارتها، فهل يقع الطلاق ويبقى التعليق الأول كما هو وشرطه بينه وبين ربه باق إلى قيام الساعة، أم أن ذلك هذه أمور لابد من بحثها؟ فقد يكون طالب العلم، ولذلك نقول قراءة الفقه منفصلا عن ثمرته وحال الناس في سؤاله لا يستطيع طالب العلم أن يتصل بمسائله بالشكل المطلوب، فقد يمل طالب العلم متى وإذا وإن فيدخل في تفصيلات الشروط وألفاظ الشروط ويمل. لكن أقولها لما وقع لنا، نحن في البداية قد تجد ملل، لكن سيأتي اليوم الذي تجد من يقول هذا القول لامرأته ويسألك عن حكمه، أو تجد مسألة مفرعة على هذا الأصل، وهل النكاح يهدم أو لا يهدم، وكلها مسائل ذكرها العلماء اعتنوا بها، وإنما أراد المصنف رحمه الله بذكرها هنا احتمال مادة الخلع، يعني بيان مادة ومسائل الخلع. فقال رحمه الله:
وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالب.
متى أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا، فقد اشترط وبينه وبين الله عز وجل أنها إن فعلت هذا الشرط أنها تطلق، والله عز وجل أعطاه الطلاق منجزا ومعلقا، فقال: إذا طلقتم النساء وإن طلقتموهن، ولم يفرق بين المعلق وبين المنجز، فهو كما أنه يطلق ويقع طلاقه منجزا فإنه علقه على شيء ويقع عليه الطلاق إذا وقع ذلك الشيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن لك على ربك ما اشترط به. وكما أن الإنسان له بالشرط يستحق به الآخر، كذلك أيضا يلزم بالشرط ويؤاخذ به. فقال رحمه الله: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. فهنا عوض، وهذه المعاوضة عن تطليق. وعلى هذا فإنها لو أعطته الألف في نفس اليوم، يعني بعد حديثه مباشرة، أو بينه وبين حديثه فاصل، تركته ساعة ساعتين، أو ذهبت وأحضرت الألف وجاءت فقال: لا أنا قلت إن أعطيتني ألفا وأقصد في المجلس. نقول: ما قلت في المجلس ولم تشترط المجلس. فحينئذ إن أعطتك الألف في المجلس أو خارج المجلس أو بعد المجلس فهذا شرط ليس فيه قيد. لو أنها جاءت بالألف اليوم الثاني، جاءت الألف بعد سنة، أو متى أعطته الألف، فإنه حينئذ كأنها خالعته بهذه الألف. هم أدخلوا هذه المسألة تبعا للخلع وجود المعاوضة.
طلقت بعطيته وإن تراقى.
طلقت المرأة بعطيته، يعني أعطته الألف، وإن تراخى، تراخت العطية وتأخرت، لأن العبرة بوجود متى وقع الشرط وقع المشروط. فهو اشترط فيما بينه وبين الله عز وجل أن عصمة امرأتي تنحل وترفع بهذا الشرط إن وقع، وقد وقع الشرط فيؤاخذ به. نعم.
وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف، ففعل بانت واستحقها. قال رحمه الله: وإن قالت اخلعني على ألف،
اخلعني على ألف ففعل، حينئذ تطلق تخلع منه، وتطلق على قول الجمهور أنه شرط. وعلى هذا اشترطت عليه قال اخلعني بألف، فقال خالعتك، فلما قال خالعتك معناه خالعتك بألف، اخلعني على ألف، قال خالعتك يعني خالعتك بألفين، فهكذا لو قالت اخلعني بألفين قام خالعتك، فحينئذ تخالعه إذا فعل ذلك فإنه يستحق الألف عليها ويلزمها دبره. كما أنها تستحق عليه المخالعة والطلاق، كذلك هو يستحق العوض إن اشترطت عوضا على الطلاق والخلع، يعني الحق متقابل، كما أنك تلزم الرجل تلزم أيضا المرأة.
نعم. أو بألفين
أو بألف،
أو لك ألف،
أو لك ألف، كل هذه أنا حروف.
ففعل بان
ألف أو بألف.
نعم. ففعل بانت واستحقها،
بانت واستحقها، استحق الألف، حينئذ لا تبين هكذا لأنها رتبت على اشتراط والتزام. فهي إذا قامت له خالعني بألف، أي لابد أن تعرف مضمون اللفظ حتى تؤاخذ به، أي لك علي ألف وفي ذمتي لك ألف إن وقع منك الخلع. وهذه هذا عقد واتفاق بين الطرفين، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهو إذا تلفظ بالخلع استحق الألف، وإذا تلفظ بالخلع ألزمناها الألف، فهي التي التزمت وهي التي اشترطت على نفسها أنه إذا خالعها أعطته ألفا، وأنه إذا وقع هذا الشرط الذي ذكرته من كونه مخالع قال خالعتك، لأن هي تقول خالعني يعني أن يكون منه لفظ الخلع، فقال خالعتك، فحينئذ إذا قال خالعتك كان عليها ما التزمت به.
وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسها.
الآن القاعدة قلنا في مسألة الاشتراط، أن الإنسان إذا التزم شيء بالشرط يوفي بذلك، والمسلمون الحقوق بينهم تضمن بالشروط كما قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق هذه الكلمة المشهورة عنها رضي الله عنه هي مأخوذة من النصوص الصحيحة في قوله عليه السلام: المسلمون على شروطهم. مقاطع الحقوق عند الشروط يعني لما تأتي تقطع القطع الذي يعرف فيه حق كل ذي حق ويفصل فيه في الحقوق، فتفصل الخصومة والنزاع وتعطي كل ذي حق حقا بالشرط، فهو إذا اشترط وهي إذا اشترطت ألزمناه بشرطها وألزمناها بشرطه، فهو يقول: خالعتك، وهي قد قالت: إن وقع منك هذا القول أعطيك ألفا. قررنا هذه القاعدة وهي تأثير الشرط. يبقى السؤال: ذكر المصنف متى قال أو إن متى أو إذا أو إن وعلى ألف أو بألف، هذه كلها يستوي فيها المطلوب فعله ويركب المال أو المشروع على وجود هذا المطلوب. فقال له: انطلقتني فلك ألف، خالعني ولك ألف، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال إن طلبت منه شيئا ففعل أكثر منه، أو طلبت منه شيئا ففعل أقل منه. فالقسم العقلية تقتضي ثلاثة أشياء ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. الشيء الأول أن يكون الفعل الصادر أو القول الصادر من أعطيك ألفا، قال خالعتك. بطبيعة الحال إذا قضيت فيها بتقول الشرط الذي التزمت به المرأة أن تعطيه الألف إن تلفظ بالخل، وقد تلفظ بحجم الشيء الذي أو بنفس الشيء الذي طلب منه. هنا المساواة واضحة، ما لم يقل شيئا زائدا عما طلب منه ولا أقل مما طلب منه. فمن ناحية فقهية بعد أن تبين المساواة تنتقل إلى الزيادة أو إلى النقص عشان تعرف الفصول وتحفظ وتلم بطريقة الفقهاء رحمه الله. فبعد أن بين حال المساواة شرع في الشرط الذي يزيد فيه الرجل عن الشرط، في الحالة التي يزيد فيها الرجل عن الشرط والحالة التي عكس ينقص فيها عن الشرط. فالحالة التي يزيد فيها قالت له: إن طلقتني واحدة أعطيك ألف، فقال: أنت طالق بالثلاث، ما هو واحدة ثلاث، فأعطاها الثلاث، الشرط واحدة وأعطاها ثلاثة، فعندما يصحح وقوع الثلاث وحينئذ قد زاد على الذي وقع الشرط عليه. فهل نقول إنه أساء إليها بالثلاث وهي طلبت الواحدة والثلاث غير الواحدة وحينئذ لا يستحق وهذا مذهب ضعيف، أو نقول إن الشرط بينه وبينها إن وقع طلاق بواحدة أنه يلزم أنها تلزم بدفع ما اشترطت على نفسها، والزيادة وهي الطلقتان كانت من نفسه كما لو طلقها واحدة ثم أردفها طلقتين بعد، وهذا هو الصحيح على ما اختاره المصنف. فحينئذ إن زاد فإنه يستحق الألف. امرأة قالت لزوجها: طلقتني واحدة أعطيك ألفا، فقال لها: أنت طالق بالثلاث، قالت: لا أعطيك شيئا لأنني أريد أن أرجع إليك، قلت: طلقني واحدة، فامتنعت من الإعطاء، فاختصم إلى القاضي، فالقاضي يعلم أنه شرط زاد فيه الزوج عليه، زاد فيه الزوج، وقلنا إنه إذا وقع الشرط وزيادة فإنه يستحق، فإنه يستحق لأن الطلقة التي وقع الشرط عليه قد وقعت.
وعكسه بعكسه.
وقال: لو طلقني ثلاثا فطلقها واحدة لم يستحق لأنها رتبت على الثلاث، أو طلقتين فطلق واحدة عكسه بعكسه. فكما أنه إذا زاد يستحق فإذا نقص لا يستحق، هذا عكسه بعكسه.
إلا في واحدة بقيت
عكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. فلو قالت عكسه، قال: لو طلقني ثلاثا فطلقها واحدة فإن الحكم لا يستحق الألف، لأن شرطة الثلاث والواحدة جزء من الثلاث، والجزء ليس كالكل، لا يأخذ حكم الكل. كما لو قلت لرجل إن جئتني بخمسة رجال أعطيك كذا، فجاءك برجل لا يستحق، إنما يستحق إذا جاءك به كاملا. فهم يرون هذا من باب الجعل، يرونه من باب الجعل، يعني مندرج تحت أحكام الجعل. وباب الجعل كما سيأتينا إن شاء الله، أنك إذا رتبت ثمن أو مبلغ أو مال أو شيء على شيء معين وجاء بعضه لا يستحق حتى يأتي به كاملا. فلو قلت من جاءني بسيارتي الضائعتين أعطيه 10,000 ريال، فجاء بسيارة منهما لم يستحقها حتى يأتي بالسيارتين كاملا، لأن الجعل لا يتجزأ المال والمقابل والعوض بجزء العمل، بتجزأ العمل. كذلك هنا لا يتجزأ الاستحقاق اللي هو الألف بتجزأ الطلقات، إنما يستحق الألف إذا وقعت الثلاث، فإن وقعت واحدة لم يستحق. لكن لو أنه طلقها قبل ذلك طلقتين ولم يخبرها بالطلقتين، فقالت له طلقني ثلاثا أعطيك ألفا، فقال لها أنت طالق طلقة، فهذه الطلقة مكملة للثلاث، فحينئذ وقع الشر، لأن هذه الواحدة وإن كانت واحدة لكنها في الحقيقة متممة للثلاث ومحققة لمقصود المرأة من البينونة، فحينئذ يستحق لأن المقصود حصل.
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها. قال رحمه الله: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير،
ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، فيقول خالعتك، يخاطب زوجة ابنه ابنه، فإن زوجة ابنه إذا سأل وليها الخلع وقال أعطيك ألفا وتخالعها ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فجعل الفراق وحل العصمة في النكاح لمن ملك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا طلاق فيما لا يملك، فإذا ثبت أن حل العصمة والفراق وكل لمن بيده تلك العصمة وبيده ذلك الفراق وهو الزوج، فإنه يسري ذلك على الخلع ويلتحق الخلع بالطلاق. ومن هنا قالوا لا يطلق، وعلى هذا لا يخالع، فليس له أن يخالع لا خلع طلاق ولا خلع مجرد النام،
ولا طلاقها
كذلك،
ولا خلع ابنته بشيء من مالها
كذلك. أيضا لو أنه خالع ابنته بشيء من مالها، فرقوا بين البنت وبين الرجل وبين البنت وبين الابن، فقالوا في البنت له أن يخالع لأنه يرى الضرر، ومن حقه أن يخالع عن ابنته إذا كان من ماله لا من مالها، وجعل المنع هنا من جهة كونه يخالع عن ابنته أن الأب يكون قائما على مال ابنته الصغيرة، وهذا معلوم بطبيعة الحال في باب الحفظ أن الصغيرة والصغيرة لا يملكان التصرف في مالهما، فإذا جاء الأب يخالع من مالها فإنه فإنها محجور عليها فلا تستطيع. وقد بينا في أول الخلع أن الخلع لا يصح من صغيرة ولا من مجنونة ولا من محجور عليها لوجود المعاوضة فيه، ومثل هذا النوع من التصرف. وقالوا في هذه الحالة ليس له الحق أن يخالع من مالها، لكن له الحق أن يخالع من ماله على مفهوم قوله من مالها. نعم.
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق،
ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق كالنفقات. هنا بيان أثر الخلع، أن رجلا خالع امرأته ولها له منها أولاد، فلما خالعها وتم الخلع يلزم بنفقة الأولاد، ولا يقول إن الخلع مسقط للنفقة، فالخلع لا يسقط الحقوق، فيبقى حق النفقة ونحن من الحقوق التي تترتب على عقد النكاح باقية ويلزم بها. نعم.
وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. قال رحمه الله: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها.
هذه المسألة تكلم عليها أئمة السلف رحمه الله، هي مسألة قديمة، وقالوا جماهير العلماء رحمه الله حتى حكي الإجماع أنه في أن الرجل إذا علق الخلع أو الطلاق على صفة، وقال إذا دخلت الدار أو إن فعلت كذا وكذا، ذكر شيئا معينا، إن وجد فالطلاق حاصل أو الخلع واقع، فهذا التعليق على وجود الصفة إن كان النكاح باقيا ذكرنا في حكم الشرط، وسيأتي إن شاء الله بيان وبيان كلام العلماء عليه في الطلاق إن شاء الله في تعليق الطلاق بالشرط، لكن هنا مسألتنا أنه يعلق ثم تدين المرأة منه، يطلقها وتخرج من عدتها فتدين منه، وتفعل هذا الشيء أو توجد هذه الصفة حال بينونتها، يعني ما في عقد نكاح بينهم، لما بانت وانحلت من عصمه وفرق بينهما وفارقت وقع هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه، وطبعا هي أجنبية فلا يقع حال كونها أجنبية، فبعد أن وقع أو وجدت الصفة نكحها مرة ثانية، فهل يبقى المعلق في النكاح الأول كما هو أو يلغو؟ هذه مسألة طبعا في الطلاق وفي العتاق، في عتق العبيد يقول لعبده: إن جاء أبي من السفر فأنت حر، هذه صفة علق على مجيء أبي، فقبل مجيء أبي باع العبد واشتراه زيد من الناس، ثم جلس عند زيد مثلا نصف سنة ثم اشتراه من زيد، ففي حالة تقع الصفة أثناء كونه عند زيد، وحالة يقع بعد رجوعه إليه، فهل يصلح الحكم في كلتا الصورتين؟ ففي الحالة الأولى يقول: إن جاء أبي فأنت حر، ثم باعه قبل أن يجيء أبوه فاشتراه زيد، فجاء أبوه وهو ملك لزيد ثم اشتراه بعد ذلك من زيد، فهل يعتق؟ قال جماهير العلماء أنه يعتق، لأنه فيما بينه وبين الله عز وجل جعل عتق عبده إذا كان مملوكا له بمجيء والده، فإذا جاء والده سواء كان مجيئا باغتا على الملكية أو مجيئا قبل الملكية فإنه يقول: متى جاء والدي فسأعتقك، يعني فأنت عتق مني. فلما امتنع لوجود الملكية المخالفة ملكية زيد حينئذ يمنع ما دام ملكا لزيد، فإن رجع إليه رجع بشرطه فيما بينه وبين الله، فيلزمه عتقه ويعتق عليه، هذا في العتاق. وكل من العتاق والطلاق والنذور في تداخل بينها، خاصة النساء الشروط والتعليق والحقائق. ففي الطلاق هذا طبعا نص عليه جماهير العلماء رحمه الله، وحكى ابن المنذر قوله عن الكافة أنه يعتق عليه. في الطلاق نفس الحكم، علق طلاقها على صفة ووجدت الصفة عند غيره حال كونها في عصمة غيره أو بعد مجيئها في عقد ثاني. طيب الصفة عند كونها عند غيره، فإذا كان مثلا قال لها: إن جاء والدي فأنت طالق، من السفر فأنت طالق، فطلقها قبل أن يجيء والده، بانت منه قبل أن يجيء والده، أو خالعته قبل أن يجيء والده، فأصبحت بائنا منه، ثم جاء والده وهي بائن سواء مزوجة بغيره أو في حال يعني كونها أي من زوج لها، ثم نكحها مرة ثانية بعد مجيء والده، فحينئذ نفس الحكم. هذا الذي قصده المصنف رحمه الله، وتدخل هذه المسألة في مسائل الشروط تبعا. نعم.
فوجدت ثم نكحها.
نعم.
فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا.
فوجدت بعده، بعضهم يقول تطلق ويعتق العبد برجوعه إلى الملكية بوجود الصلة كما ذكرنا، وبعضهم يقول لا تطلق إلا إذا كانت الصلة موجودة يعني أثناء الرجوع. فلو أن والده سافر مرة ثانية وتوفي في هذا السفر ولم يعد تبقى على ما تطلق عليه، فيجعلونه باقيا بالسريان الذي ذكرناه الأول، بحيث لما ترجع إلى عصمته يكون الوالد قد جاء من السفر. أما إذا بقي على سفره وعلى وصف السفر فإنه لا يطلق عليه أنه.
نعم.